الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بردة ابن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ناسا لا يقولون إنك تنهى. فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيراني. وعن أنس بن مالك قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذكر القصة. وحديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الشارح فيما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم. ذكرنا في الأحاديث السابقة ودي في كتاب الحدود إن الحدود المقدرة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقام الحد على فاعلها بالكتاب وبالسنة، حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وكذلك حد شرب الخمر وحد الحرابة، كذلك أدخلوا في ذلك حد الساحر، غير ذلك حيكون من أنواع التعزيرات. فهنا الحد المقدر مثلا أنه في حد القذف الذي يقذف امرأة مؤمنة محصنة يرميها بالفاحشة يجلد 80 جلدة، يبقى هنا في حد مقدر قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الإنسان. وآتي هذه الجرائم آتي كبائر، آتي كبيرة من الكبائر، كل واحدة منها من كبائر الذنوب الموبقة لصاحبه. الإنسان الذي يشرب الخمر يجلد 80 جلدة، الإنسان الذي يقع في الزنا وليس محصنا بزواج يبقى يجلد 80 جلدة، فإن كان أحصن بزواج ووقع في الزنا رجلا ولا امرأة يبقى عليه الرجم. الإنسان الذي يسرق تقطع يده، دي كلها من الحدود اللي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير ذلك بيكون التعزير بمعنى العقوبة للإنسان، بس عقوبة غير مقدرة ولا يبلغ بها الحد الشرعي. فهنا لو إن إنسانا وقع في معصية من المعاصي فيجوز للقاضي إنه يأمر بجلد هذا الإنسان، يجوز إنه يأمر بحبس هذا الإنسان، لكن لا يجوز للقاضي إنه يبدل حدود الله عز وجل بشيء آخر مكانها، فيكون الحد إنه قطع يد السارق لا يجوز لأحد إنه يتجرأ ويحكم بغير ما حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. وربنا يقول لنا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ليس لأحد أن يلغي حكم الله عز وجل، وإلا فقد جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه، يحل ويحرم ويقدر فيما قدره الله فيلغي ويثبت لنفسه بخلاف ما أثبت الله سبحانه. لكن التعزيرات دعلت للقاضي، لاجتهاد القاضي. لما كل جريمة من الجرائم اللي يقع فيها الإنسان ما فيش فيها حد من الحدود ولا قصاص ولا ارتداد عن الدين، يبقى على ذلك يعزر القاضي بحسب ما يرى. إنسان يمشي في الشارع يزعق في الشارع ويرفع صوته ويسب الناس ويشتم الناس، يبقى يجوز للقاضي أنه يحبس هذا الإنسان أو أنه يأمر بتعزيره بضرب هذا الإنسان. إذا كان الجرم اللي يقع فيه الإنسان شيئا يسيرا من صغائر الذنوب، فيجوز له أنه يأمر بجلده يجلد، ويجوز أنه يعزره بالقول والتأنيب مثلا. فهنا إذا جلد في شيء من هذه الصغائر فيكون الجلد 10 جلدات أو دونها. لكن إذا كان هذا الحد أو هذا التعزير لا يرضع الناس يتحاقرون العقوبة، فيجوز له أنه يزيد على ذلك بحبس أو بغيره. هنا بقى الأدلة على الجلد في التعزير، يقول لنا في حديث أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. يعني أن في الحدود فقط بيبلغ بالجلد 80 جلدة و100 جلدة يجوز ذلك، لكن في التعزير طالما أن الجرم شيئا يسيرا خفيفا من الصغائر فعلى ذلك يبقى ما يزيدش على ذلك، إلا إذا تحاقر الناس العقوبة يجوز الزيادة فيها، ولكن لا يبلغ بها الحد من جنسها. فإذا كان إنسان مثلا يقع في الزنا وهو غير محصن بزواج، فالجلد 100 جلدة. طب لو ابن إنسان ماشي بينظر إلى النساء ويعاكس النساء، هنا هل ممكن يجلد 100 جلدة؟ قال لا، لا يبلغ بالجلد هنا جلد الزنا، لأنه لم يقع في الزنا الحقيقي، ولكن هذا زنا النظر فليس فيه هذا الحد. فيجوز القاضي أن يأمر بجلد 10 جلدات. إذا كان لا ولا حاجة مش هيحس، يبقى يبلغ بها 20، يبلغ بها لغاية 99 جلد، يجوز له أن يبلغ بها إلى ذلك، لكن لا يبلغ بها الحد اللي 100 جلدة اللي هو في الإنسان الذي يزني. كذلك في غيرها من الذنوب، إذا كان الإنسان لا يرتدع إلا بالضرب الشديد، يبقى يجوز في مثل أن يضرب ضربا شديدا. وبذلك ما جاء في قصة صبيغ الأسلمي، وصبيغ كان رجلا غاوي أنه يجيب المشكلات اللي في ظنه في كتاب الله عز وجل، ويبتدي يقولها للناس علشان يلخبطهم في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان يقعد يسأل كل شوية الآية الفلانية بتقول كذا والآية الفلانية بتقول كذا، طب هنا دي مع دي، كأنه يوهم الناس ان ده تناقض بين القرآن. هو انسان جاهل وما راحش يتعلم العلم من اهله، وبدأ انه يزعم بدماغه ان دي متناقضة مع دي، يوم يلخبط الناس. لما تكرر منه هذا الشيء ووصل الامر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان بعيد عنه، ده في بلد وده في بلد تانية، فدعا عمر ربه انه يجمعه به، يا رب اجمعني بهذا الانسان. وفعلا لفت ايام وجاء صبيغ هذا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبرضه جاي بيتطاول وبيتنطط في الكلام ويجيب المشكلات في زعمه. فعمر قال له من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ لعمر. قال له عمر وانا عبد الله عمر، وجاب له العصاية وتم يضربه على دماغه بها لغاية ما جرحه، وضرب ضربا شديدا على رأسه لغاية ما قال له خرج تبت، خرج من رأسه ما كان فيها. طبعا الجريمة اللي هو فيها ان هو الاشكال يجيب مشكلات في القرآن، يقول الآية الفلانية بتقول كذا والآية الفلانية، يبقى ده تناقض بين الاثنين. طبعا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا ولو ردوه الى اولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته يرد هذا الشيء الى سنته ويرد الى اهل العلم يقوموا يعلموا الجاهل. اما يبقى انسان جاهل وكمان عمال يجيب من القرآن زي البتاع امبارح اللي كان يشرب الخمر ويروح لعبد الله بن سعود يقول له بتقرأ القرآن غلط، ها يوم هنا ده يستحق العقوب. طب الجريمة اللي هو فيها دي جنسها ايه؟ الجريمة دي جنسها الردة والكفر. يعني لو وصل بها انه يزعم حقيقي القرآن متناقض كفر، كفر يبقى تتقطع رقبته، يبقى يستاهل فيها القتل. يبقى اذا دخل في بداية هذا الامر هيكون الحد بتاعه ايه؟ مفيش حد مقدر، ولكن هيكون التعزير. التعزير اللي أخرت الجريمة الردة والقتل فيجوز يوصل بالتعزير إلى الضرب الشديد اللي هو دون القتل، وده اللي عمله عمر بقى يضربه بالعصاية على دماغه، يضرب 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 لغاية ما خلاش في منطق من شدة ضربه، وبعدين حبسه لغاية ما صح وراح مطلعه تاني وراح ضربه تاني، قاعد يضربه لغاية ما خلاص جرحه جرحا شديدا ورماه في السجن، وسابه لغاية ما صح وطلعه تالت وضربه لغاية ما قال لعمر رضي الله عنه: انت تريد ان تقتلني فاقتلني، يعني انت الامر ان عمال تضربني وتحبسني تضربني وانت عايز تقتلني اقتلني، ولكن لا تصنع بي ذلك. قال الرجل بقى لعمر في النهاية انه لا اجد في رأسي ما كان فيها، خلاص تبت وما فيش في دماغي، وفضل في حياة عمر ماشي على الصراط المستقيم، ما فيش عمره ما لا. اما مات عمر راح مرتد مرة تانية ورجع تاني لهذا الشيء، اهو شوفوا ده كان دواء ما فعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما فيش فجاملة في حدود الله عز وجل ولا في امر كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقل حرية الرأي وعبر براحته عن اللي هو عايزه، ما فيش في امر دين الله عز وجل هذا ذلك. حرية رأي معناه ان انسان ينصب نفسه حكما على الله عز وجل، يقول بمزاجه، يحكم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد هذا في دين الله، وإلا فهذا من الردة. لو أن إنسانا أباح مثل ذلك، إنسان حر يقول اللي يعجبه، يعترض على كلام الله عز وجل ويعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر ومرتد. فده كان صنيع عمر مع هذا الرجل التعزير الشديد. أيضا جاء أن رجلا صنع خاتما على خاتم عمر رضي الله عنه، الختم اللي بيختم به للناس ان اقبضوا من بيت المال كذا اقبضوا من بيت المال كذا، راح واحد عامل ختم زي ختم عمر وراح مزور لنفسه وبدأ يقبض من بيت المال اشياء على ان عمر اللي كتبها له. علم عمر بذلك، راح جاب هذا الانسان وجلده 100 جلدة وحبسه، ثم اخرجه بعد ذلك وجلده 100 جلدة اخرى وحبسه، واخرجه وجلده 100 جلدة ثالثة. هنا ده من قبيل التعزير اللي يؤدب فيه الانسان ادبا شديدا، معنى انه هيبتدي يزور وياخد من بيت مال المسلمين، ما يمنعش ان يزور رسالة على عمر ويبعتها للكفار يفتن المسلمين في بلد من البلدان، عمر قال كده، ويختم لهم الختام الكتاب بختم عمر، يبقى هنا حيوقع فتن شديدة بين الناس. لا، يبقى هذا الانسان يؤدب الادب الشديد الذي يردع مثله. فدي كان من التعزيرات اللي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مما جاء في الحبس انه يجوز القاضي انه يحبس وبحسب ما يظهر له، اذا كان انسان متهم تهمة لم تثبت عليه، وانه يخاف لو تركه انه يهرب وبعدين تثبت التهمة ما يعرفش يجيبه، يجوز انه يحبسه لغاية ما يتبين امر هذه التهمة، او انه فعلا ثبت عليه هذه التهمة يجوز له ان هو يحبسه فيها ما لم يكن فيها حد من الحدود الشرعية. الحدود الشرعية ليس فيها ابدال حاجة ربنا قالها بحاجة تانية يخترعها الانسان. دليل الحبس ايه؟ في حديث بهز بن حكيم المعاوية عن ابي عن جده، لا اسمه بهز بن حكيم المعاوية بن حيدة القشيري، يروي عن ابيه اللي هو حكيم المعاوية عن جده اللي هو معاوية ابن حيدة القشيري، يقول معاوية: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، يعني ناس اتهموا ناسا انه دول سرقوا دول عملوا تهمة من التهم، ما ذكرناش ايه اللي كانت التهمة دي، ولكن حتى يتبين النبي صلى الله عليه وسلم اخذهم وحبسهم. الحبس في عهد صلى الله عليه وسلم ما كانش في سجن، ده السجن اول من صنعه كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني الدولة كدولة بمؤسسات وتنظيم ده ما كانش الا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أهل تقوى وأهل ورع، مش محتاجين لمثل هذا الشيء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الإنسان إزاي؟ ياخده يحطه في بيت من البيوت، أو يدي الإنسان إلزم فلان خليه معك، فكان الاثنين الإنسان المتهم يرضى بهذا الشيء حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يفضل حبسه عنده لغاية ما يتبين الأمر ثم يتركه صلى الله عليه وسلم، كان أمر سهل. لكن في عهد عمر لا، جد بقى من الناس زي صبيغ الاسلامي وغيره، ما ينفعش مع دول انه يتاخد خد يا فلان خليه معاك لغايه ما يتبين امره، يقوم هنا لا هيهرب ببساطه ويبقى الفتن بتاعته شديده. لذلك ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح لهم اشياء، بعد النبي صلى الله عليه وسلم جدت امور وجدت بدع وحوادث احتاج مع هؤلاء الامر انه يعملوا اشياء يوقفون الناس عند حدودهم. الغرض ان الرجل او المجموعة دي حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في التهمة، ومن الحبس ان ما زادش عن يوم او بعض ساعات من اليوم. وهم في الحبس جاء رجل من قبيلة معاوية بن حيدة القشيري، معاوية يقول جاء رجل من قومي يسأل عن الجيران دول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حبستهم ليه، ليه حبست هؤلاء. وهنا بقى يظهر لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأذى، كان يصبر صبرا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. الرجل رجل سفيه وقليل الأدب ولسانه طويل، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، قال يا محمد، وده من قلة أدب الإنسان سافش انه يقول يا محمد، لا يقول يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما ليس إنسان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. فعلا تهمة صحيحة في هؤلاء ولا مش صحيحة فيهم؟ لا. فقام الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما سافلا يدل على سفاهته وحقارته، فقال إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به. شوف يقول لي مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتنهانا عن الشر وأنت تعمله لما تبقى لوحدك. فقال ذلك ما سمعوش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما يقول، بيقول للناس بلغوني ما يقول. الصحابة مؤدبون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فمعاوية سمعوا، سمع الرجل بيقول إيه، قال فجعلت أعرض، يعني يرفع صوته بحيث يسكت الرجل ويقول كلام تاني يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم، خايف ألا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قال إيه، يوم يدعو عليه وعلى قومه دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قال إيه هذا الإنسان. ففي النهاية قالوا له، أو الرجل قال، فلما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها، وده كان بيخطب صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، طبعا الرجل وقع في كذا منكر ومنكرات، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقطع عليه خطبته علشان يسأله هذا السؤال السفيه، وبعدين يتبجح بهذا الكلام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتقول ايه، والتاني عرض في الكلام ما يتأدبش ويعيد تاني ما قاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها، يعني قالوا هذا الشيء فعلا، في حد قال هذا الشيء إننا أنهاكم عن الشر وأنا أستخلي به وأفعله، وقد قالوها، حد قال هذا الشيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، لو أنا فعلت هذا الشيء كان علي أنا ذنبي صلوات الله وسلامه عليه، وما كانش عليهم هم هذا الذنب. شوفوا الرد بتاعه صلى الله عليه وسلم، ها والله لو دعا على هذا الإنسان ربنا ياخده كان له حق صلى الله عليه وسلم يدعو عليه من سفالة هذا الإنسان وسوء أدبه، ولكن رحمته العظيمة صلى الله عليه وسلم ما دعاش عليه، وقال للناس لو أنا وقعت في هذا الرد بتاعه صلى الله عليه وسلم، ها والله لو دعا على هذا الإنسان ربنا ياخده كان له حق صلى الله عليه وسلم يدعو عليه من سفالة هذا الإنسان وسوء أدبه، ولكن رحمته العظيمة صلى الله عليه وسلم ما دعاش عليه، وقال للناس لو أنا وقعت في هذا الظلم أنا كنت أفعل الذنب كان ربنا عاقبني بهذا الشيء ويبقى أستحق العقوبة، وإنتم ما كانش حصل لكم حاجة بذلك أنا اللي أستحق العقوبة لو كان هذا الأمر. طيب اللي جاي يسأله عن الجيران، قال خلوا له عن جيرته، خلوا له، يعني هنا كأن الجاي مش جاي يشفع، جاي يسيء أدبه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساب له هؤلاء الناس لما يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم وقعوا في جرم من الجرم. الغرض انه كان يصبر على الاذى صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه غير ذلك في صبره على الاذى. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل اعدل، يعني كانه بيتهم بالظلم صلى الله عليه وسلم، فقال له ويحك ومن يعدل ان لم اعدل، من يعدل ان لم اعدل، خدت وخسرت ان لم اكن اعدل. اذا كنت انت بتقول انك مسلم وبتتبعني اني انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ثم تزعم انني لا اعدل، يبقى بتتبع انسانا ظالما، يبقى انت خيبان وخسران، ما بتعرفش تفكر، بتتبع انسانا ظالما، خفت وخسرت ان لم اكن اعدل. فهنا لم يفعل له شيئا صلى الله عليه وسلم، لا لدى ولا لدى. وحيجي في قصة السحر في الحديث القادم انه ايضا صبر على ذلك ولم يجازي من سحره صلوات الله وسلامه عليه. الغرض بيان في الحديث انه يجوز للقاضي انه يحبس في التهمة اذا لم يتبين عنده شيء اخرج من حبسه، اذا تبين اقام عليه حد الله عز وجل، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل فأسلموا واجتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم حتى ماتوا وسامل أعينهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ثم ذكرت الحديث وفيه قال يا عائشة شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر أروان. قالت فأتاها في ناس من أصحابه فنظر إليها وعليها نخل، ثم جاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحنها نخل، ثم جاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. الحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الشارح فيما جاء في المحاربين وقطاع الطريق وأبواب السحر والكهانة والتنجيم. ما جاء في المحاربين هو حد الحرابة، وحد الحرابة ده الحد الخامس اللي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا من الحدود حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر وهذا حد الحرابة. الحرابة اللي هي قطع الطريق، سواء قطع الطريق كان جوه المدينة ولا خارج المدينة. الإنسان اللي بيسرق بتقطع يده لأنه مد يده على أموال الناس فأخذها. لكن هنا مش بيسرق بس، الإنسان بيقطع الطريق، يعني السارق بيشق جيب الإنسان ويسرق اللي فيه خفية ويهرب، فتقطع يد هذا الإنسان. وكل جريمة لها عقوبة ترضع صاحبها. هنا المحارب ده مش بس بيسرق، لا ده بيتعرض للناس بالأذى، انه يجرح الناس، انه يخرج عليهم بسكين، يخرج عليهم بسلاح، يبقى جرمه أشد من السارق، لذلك العقوبة فيها لازم تكون أشد من الأول. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى في الحرابة قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني هؤلاء المحاربين الذين يحاربون الناس فيقطعون عليهم طرقهم، العقوبة شديدة ورادعة. فهنا السارق تقطع إيده في المرة الأولى، إذا سرق في المرة الثانية تقطع رجله، هنا خلف خلاف الإيد اليمنى، في تاني مرة الرجل اليسرى، ده من أول مرة تتقطع إيده ورجله مع بعض الاثنين، لأنه أشد، يبقى خرج على الناس بسلاح فيه بطش فيه قوة معه من يحميه، يبقى ده خطير قوي. قطع إيده بس ما يكفيش، فلذلك لما تتقطع إيده ورجل خلف خلاف، وقلنا قبل كده الحكمة فيها، وإنه لو تقطعت إيده ورجل من نفس المكان إيده اليمين ورجله اليمين مش هيعرف يمشي، لأنه إذا تقطعت إيده اليمنى ورجله اليسرى طب هيمشي يحتاج يتعكز على عكاز، فهنا عكاز هيمسكه إزاي إذا كانت إيده مقطوعة اللي فيها في نفس الجنب اللي الرجل فيها مقطوعة. فلذلك جاءت الشريعة بالرحمة إنه هتتقطع إيده بس إيد ورجل خلف خلف، إيده اليمين مع رجله الشمال وهكذا. هنا ده نوع من العقوبة، وقد تصل العقوبة فيه انه يقتل ويتصلب، يبقى هنا امر انه يتصلب شيء بشع جدا، انك تتفرج على انسان مقتول ومصلوب على نخلة او على عمود متعلق يمر عليه الناس يرونه. ولكن هذه تشفي قلوب المظلومين، الإنسان المظلوم لما يشوف فلان ده اللي طلع علينا في الطريق قتل فلان وعمل في فلان كذا واغتصب فلان وأخذ الأموال يشوفه متعلق، يقوم كل إنسان شرير يخاف لما يشوف ده حب أنا زيه، لا بلاش أقع في هذه الجريمة. أيضا الإنسان المظلوم يبقى شاف في نفسه أو ده اللي عمل فيه يستاهل اللي حصل فيه هذا الشيء، فتيجي العقوبات تخلي المظلوم يشعر انه خد حقه في الدنيا، وتخلي الانسان الظالم ده اخذ العقوبة وغيره من الظلمة يرتدعون بمثل هذا الشيء، فكانت العقوبات شديدة تناسب جرم الانسان المجرم. ونفس الانسان فيها بطش وفيها قوة وفيها استعلاء، وكل ما الانسان يلاقي نفسه قادرا كل ما يستعلي على غيره، تيجي الشريعة تديله على دماغه وتهذبه يقوم يتأدب ويرجع يتواضع، وهو مش كل إنسان ينفع أنه يتواضع بمجرد الموعظة، فيقوم يقول لإنسان اتقي الله يقوم يتقي الله، إنسان تاني اتقي الله يقول لك مش هتقي وعمل اللي تقدر عليه، يقوم تيجي الشريعة بقى لهذا الإنسان تؤدبه بهذا الأدب الشديد اللي جاء في هذه العقوبة، فقاطع الطريق وهنا يردع بالذي حدث هنا. سبب نزول الآية هذه القصة، قصة يرويها أنس بن مالك، وفيه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل، قبيلة اسمها عقل، جاء منها 8 فأسلموا ودخلوا قعدوا في المدينة، وبعد كده تاووا المدينة كأنه أصابهم الجوى داء في بطونهم، مش متعودين على قعدة المدينة فأصابهم شيء في بطونهم فما قدروش يكملوا القعدة في المدينة، فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم إن قالوا طيب اخرجوا إلى الصحراء وهناك الجو يناسب الطبيعة بتاعتكم، وبعدين أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل من الصدقة، يعني حنديكم من إبل الصدقة انتفعوا بها في الوقت اللي انتم موجودين فيه في الصحراء لغاية ما ربنا يشفيكم، وكمان ما كلفهمش يتعبوا نفسهم بإبل الصدقة، ده أرسل معهم راعي من الرعاة من رعاة المسلمين يرعى الإبل ويسقيهم من ألبانها، وأمرهم أن يشربوا أيضا من أبوالها فإنها تناسبهم. خرجوا برا المدينة وأخذوا الإبل وبدأوا يشربوا من أبوالها ومن ألبانها لغاية ما ربنا شفاهم. رد الجميل بقى، الجميل اللي فعلوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لهم بهذه النوق يشربوا من ألبانها ويشربوا من أبوالها وربنا شفاهم، ومعاهم راعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أسلموا. الرد بقى إن هم يكفرون يرتدون، وبعد ما يرتدوا ياخدوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويروحوا مخزئين له عينيه، يخزئوا عينين راعي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلونه، وبعدين يسرقوا الإبل ويهربوا بها. وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا، فيبعث بقى في الصحراء على آثارهم اختفوا، فأرسل إلى القافة فذكر هنا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، والقافة اللي هم قصاص الأثر، إن الإنسان اللي بيتبع الأثر يقتفي الأثر يشوف الأثر في الصحراء على الرمال يقوم يعرف مشى من هنا حود من هنا راح، فمشوا على آثارهم لغاية ما جابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كان منهم ارتدوا عن الدين، كفروا بالله العظيم سبحانه، سرقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الراعي، خزأوا عنين الراعي. هنا بقى دول يستاهلوا ايه؟ يستاهلوا عقوبة رادعة لغيرهم، ما هم خلاص حيموتوا، لكن لابد يكون طريقة موتهم فيها عبرة لغيرهم. لذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أمر انه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وشوف هنا الآية الصيغة بتاعتها إيه، ما قالش أن يقتلوا، إنه في فرق القتل اضرب بالسيف اقتل، أن يقتل في الرعب بالقتل وفيه شيء من المس بالأذى فيه، فهنا تقتيل فيه إيلام لهؤلاء بحيث إنه يأخذ عقوبة كافية له وأيضا شافية لغيره ممن ظلم من المسلمين، ورادعة لغيرهم ممن تسول له نفسه أن يقع في ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم. هنا أمر بقطع يعني إيد ورجل، كل واحد قطع إيد ورجله، وسمل أعينهم، يعني اللي عملوه في الراعي خزأت عينيه، طبعا خزأ عينيك زي ما خزأت عينين الراعي، فخزأ عينين 8 اللي هم فعلوا في الراعي هذا الشيء، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم صلى الله عليه وسلم في الصحراء يستسقون فلا يسقون. هنا العقوبة فيها شدة وفيها أيضا رحمة، يعني لو هنتخيل الآن أنه عايزين نعذب هؤلاء الناس، هنقوم نقطع إيديهم ورجليهم وهنخيط الجرح عشان ما ينزفش، وسيبهم كده هيقعدونهم على الأقل 5-6 أيام قبل ما يموتوا، وممكن يمتد بهم لغاية 18 يوم و19 يوم على هذا الحال قبل ما يموتوا. ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعدم حسمها، يعني ينزف، والإنسان هتنزف إيده هتنزف رجله خلال 6-7 ساعات هيكون خلاص دمه مات، يبقى برضه ما هوش تعذيب شديد. فهنا كانت الحكمة في أنه لم يأمر بحسمها، ما يحسمش بحيث يموتوا بسرعة، كانت قطع إيديهم. ولكن غيرهم لما يشوف منظرهم وهم مرميين على الأرض في الصحراء بيطلبوا سؤونة، محدش بيسقيهم، دمهم عمال ينزف، منظرهم عليهم مخزأة كما صنعوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يشفي الله عز وجل صدور قوم المؤمنين. وهذا الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مسلم. ولو تخيلنا إنسان مسلم كلنا نحبه وبعدين تفعل في هذا الشيء، ده احنا نقطع العمل في هذا الشيء، ده احنا نخزأ عينيه ونكسر دماغه ونعمل. فهنا الجزاء من جنس العمل، لكم في القصاص حياة، زي ما فعلوا في هذا الراعي فعل في هؤلاء، وتركوا يستسقون فلا يسقون، فكان ده أول ما صنع في المحاربين. والعلماء لهم تفصيل في أمر قطاع الطريق، فيقوموا يقولوا إذا كان قطع الطريق قطع على الناس الطريق بسلاح وأخذ أموالهم، يبقى عقوبته مش إنه يتسجن، لا، يدخل السجن يتعلم في السرقة ويزيد شر فوق شره، لا، هنا العقوبة بتاعته قطع يد ورجل من خلاف، تتقطع إيده ورجله يكون عبرة لغيره، حرم يفعل هذا الشيء، ولو فكر يعمله ما إيده مقطوعة ورجله مقطوعة غيره يقدر عليه بسهولة. فلذلك هنا أمر الله عز وجل بقطع الأيدي والأرجل من خلاف. من العقوبة التقتيل والتصليب والنفي من الأرض. فإذا كانوا أخافوا الناس فقط، لا سرقوا أموال ولا عملوا حالة، لكن عملوا هيصة وأفسدوا بتخويفهم وإزعارهم للناس، يبقى ينفوا من الأرض، النفي يبقى من البلد اللي هم فيها بلد تانية يتسجنوا فيها، يبقى هنا يشرع مثل ذلك، إنه هذا بيطلع على الناس يعني عامل نفسه جدع بيخوف الناس ويزعج الناس، يبقى يشرع إنه يتاخد من البلد اللي هو فيها في بلد أخرى يسجن فيها، بحيث يبقى بعيد عن أهله، بعيد عن أهلي يحس بالذل في هذا المكان. إذا كان قتل يبقى يقتل هذا الإنسان ويصلب، يبقى هنا إفزاع للناس يستحق بسبب أنه تعلق على جزء يتصلب ويقتل على هذه الصورة، يبقى بحسب هل هو سرق، هل هو قتل، هل هو أفزع الناس فقط، فالعقوبات توزع على مثل ذلك، وفيها تفصيل لأهل العلم في ذلك. حديث آخر هنا ذكره في أبواب السحر والكهانة والتنجيم، يعني ما جاء في السحر وتحريم السحر، والسحر كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه تلاعب بأشياء يوهم أنه بيتحكم في أقدار الناس بهذا الذي يصنعه. والكهانة، الإنسان يتكهن يعني يخبر بأشياء من الغيب لا يحل له أن يخوض فيها أو يتكلم فيها. والتنجيم، النظر في النجوم ويقول النجم الفلان نزل في المكان الفلاني يبقى هيحصل حادثة الفلانية. هنا ما جاء في هذه الأشياء، منها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي من يهود بني زريق اسم لبيد ابن الأعصم، رجل يهودي لعنة الله عليه وعلى أمثاله، ذهبت إليه اليهود وقالوا له إن إحنا مش عارفين نعمل حاجة في محمد صلى الله وسلامه عليه، عمالين يعملوا له سحر ما يحصلش، يعملوا سحر ما يعمل شيء، وربنا سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، عصم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إبلاغ الرسالة، مستحيل يبلغ شيء لم يقله له ربه سبحانه، مستحيل إنه يتوهم شيئا ربنا لم يقله له، ولكن في أمر ما يعرض لجسده البشري صلوات الله وسلامه عليه زي غيره من الناس، يمرض صلى الله عليه وسلم، ممكن يجرح في أثناء القتال، ممكن يقع من على حصانه أو حماره صلى الله عليه وسلم فتجحش قدمه صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا في أمور بدنه صلى الله عليه وسلم قد يكون. فهنا اليهود اجتمعوا وراحوا للبيد بن الأعصم لعنة الله عليه وعليهم إلى قيام الساعة، فقالوا له إن مش عارفين نسحر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أسحرنا، هنديك 3 دنانير واسحر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا الرجل عامل للنبي صلى الله عليه وسلم سحر، فكان سحره إنه عرف يوصل لمشط يتمشط به النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاطة، يعني جزء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المشط ده، فأخذ المشط والمشاطة وجاب جف طلع الذكر، يعني اللي وعاء الطلع اللي بيكون في النخل، خد التلاتة حطهم على بعض وعقد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في حبل وعامل السحر اللي هو بيعمله. وشاء الله عز وجل أن يؤثر هذا السحر في النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا لربنا حكيم سبحانه، لو انه ما حصلش في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ممكن اذا ابتلي انسان بمثله يقوم الناس يقولوا يستاهل، شوف بيعمل ايه، تلاقي في حاجه. اذا كان الناس ما ترعوش عن سيدنا ايوب لما ابتلاه الله عز وجل بالمرض، قعد 18 سنة في مرض شديد، الناس انفضوا من حوله لغاية ما اخر اثنين من اصدقائه واصحابه، اخر اثنين قاموا قالوا ايه، لا لا لا، ده ايوب ده بقاله 18 سنة في العذاب، ده ضروري عامل حاجة كده في السر وربنا بيعاقبه بها. فده كان المرض بتاع سيدنا ايوب 18 سنة هين عليه وصبر عليه، إلا هذه الكلمة إلا قالوها لم يقدر على الصبر عليها، واللي كانت سبب الفرج بتاع سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه سجد لله سبحانه وتبارك وتعالى ودعا ربه أنه يزيل عنه هذا الكرب بسبب هذه الكلمة اللي قالها هؤلاء. إن ظنوا أيوب هو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أساءوا فيه الظن، وإساءة الظن في نبي من الأنبياء كفر بالله سبحانه، لأن الله يعصم الأنبياء عن الوقوع في الخطايا وفي الذنوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بهذا الشيء أراد الله عز وجل أنه يؤثر فيه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لما هنا ربنا يشاء حيكون، ومن غير مشيئته مستحيل يكون شيء. فهنا أثر هذا السحر في النبي صلى الله عليه وسلم، أثر في إيه؟ في حاجة واحدة فقط منه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخيل إليه أنه أتى أهله فيغتسل، يقوم يتخيل أو أنه يظن أنه جامع أهله، يقوم يغتسل على أنه جامع وهو ما جامعش ولا حاجة، وبعدين يخيل إليه تاني أنه أتى أهله، يقوم يغتسل صلى الله عليه وسلم. قعد الأمر به 40 يوما، 40 يوم على هذا الحال، وفي رواية أنها 6 أشهر، فكأنه في خلالها كان الأمر ضعيف لغاية ما استحكم به خلال 40 يوما، فأصابه من الأذى أذى شديدا صلوات الله وسلامه عليه منه. فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى، هنا صبر ودعا، فربنا سبحانه بعد ما مر عليه 40 يوم اللي هم أشد ما يكون في خلال 6 أشهر اللي كان مسحورا فيها صلى الله عليه وسلم، فربنا أرسل إليه وهو نائم ملكين، جبريل وميكائيل، جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه. وبعدين سأل أحدهم الآخر، ميكائيل سأل جبريل قال ما وجع الرجل، وهم عارفين ولكن يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يسمعانه ذلك، ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور، مسحور، والكلمة تقال على سبيل البشارة، يعني كان عادة العرب يقوم لما بدل ما يقول فلان مريض يقول فلان سليم، ها استبشارا بأن ربنا يشفيه. فهنا كلمة مطبوب الأصل هو صحيح مطبوب، ولكن هنا كأنه استبشارا يعني بما يكون، فأصلها أنه مريض، يعني عايز يقول أنه مريض. طيب قال وما طب من طبه؟ قال لبيد بن العاصم. قال فيما؟ يعني مين اللي سحره وعمل في هذا المرض؟ قال لبيد بن العاصم. قال فيما؟ قال في جف ومشاطة، أو في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني إن عمل السحر في هذه الأشياء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو كان نائما صلى الله عليه وسلم، ولكن نومه تنام عيناه فقط، أما قلبه فيقظان صلوات الله وسلامه عليه. فسمع ذلك، طب أين فين هذا السحر؟ قال في بئر أروان، أو في بئر ذي أروان، أو في بئر ذروان، كلها أسماء البئر دي، بئر في بستان من بساتين بني زريق اللي هذا الرجل المجرم الكافر اليهودي كان فيها، يعني عامل السحر وحطه فيها. وذكر هنا أنه وضعها في رعوفة، في رعوفة، والرعوفة اللي هي الحجر الضخم اللي بيبقى عند البير اللي بيقعد عليه اللي بيستقي من البير أو اللي بينظف جوه البير، يعني حطاه في مكان خفي اللي يوصله صعب يصل إليه إنسان مهما فكر حيكون فين هذا السحر، فكان فيه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام صلى الله عليه وسلم من نومه. في رواية أنه أرسل علي رضي الله عنه فاستخرجها، وفي رواية هنا أنه ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ورجع يحدث عن تأثير قوة هذا السحر في المكان الذي كان فيه. سحر يعني من أشد ما يكون عمله هذا اليهودي لعنة الله عليه في النبي صلى الله عليه وسلم. وصل للمكان الحديث ده في مسند أحمد وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أيضا. فبيرجع يحدث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ويقول لها كأن ماءها نقاعة الحناء، يعني من شدة تأثير السحر البير اللي فيه المية كأن المية احمرت، كأن احمرت على سواد. قال ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، يعني المكان البستان اللي فيه هذا السحر كأن النخل بتاع البستان زي رؤوس الشياطين من شدة قباحة منظره بعد ما أجرى هذا الرجل السحر في هذا المكان. فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر ثم أمر بدفنه. هنا بتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها هل تنشرت رأيت نفسك من هذا السحر؟ قال أما أنا فقد عافاني الله. طيب كنت استخرجت وريت للناس هذا السحر؟ قال خشيت أن أثور على الناس شره. هنا حكيم صلى الله عليه وسلم ورحيم. هذا الرجل من حليف، هو حليف لبني زريق، وبني زريق من الأنصار. وبعدين ممكن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر ولو يشوفوا حصل ايه بنو زريق تضربوا بعض. فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يسور عليهم شرا بذلك فسكت ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقب هذا الكافر المجرم لعنة الله عليه، لم يعاقب ولم يقل له شيئا حتى مات صلى الله عليه وسلم. السحر ده كان بعد مرجع من الحديبية، الحديبية كان سنة 6، فبعد مرجع حصل له هذا السحر صلى الله عليه وسلم، وفضل لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم لم يقل للبيد بن الأعصم انت عملت كذا، ما قالوش هذا شيء، لا عقبه ولا قال له، وقال أما أنا فقد عافاني الله أو قد شفاني الله سبحانه وتعالى. الغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. فإذا حدث لإنسان مثل ذلك يوم الإنسان يتصبر ولا يساء به الظن ولا يقال يستاهل، ما هو كان كذا عشان فلان ده ما بيذكرش الله هنا، لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل وحدث له مثل ذلك. برضو شيء آخر، عدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني قعد 6 أشهر وهو صبر لأمر الله عز وجل وفي النهاية دعا ربه، ما قالش لحد من الصحابة لغاية ما الأمر بقى ربنا كشفه فحدث به صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، وبعد ذلك علم، لكن لم يقل للرجل شيئا الذي صنع ذلك. هنا بقى الآن تلاقي كتير من الناس جالوا مرض نفسي، جالوا تعب، بعدين ببساطة يقول لك أنا مسحور معمول لي سحر. هنا لا، مش كل حاجة سحر سحر، السحر مولود، ولكن بالصورة اللي بنشوفها بقى الأيام دي كل واحد يقول علي سحر، علي عفريت، يروح لفلان يقعد يقرأ له قرآن، يروح لفلان يعمل له مش عارف ايه، وشاع كتير بين الناس اللي ما عندوش شغلانة فاضي قاعد في مكان عمال تعالوا رئيكوا تعالوا مش عارف اشيل عنكم السحر، حتى ان البعض الناس يلاقي واحد قدامه يقول له في عينك في سحر مش عارف ايه، كلها من التخريف ومن الكذب من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم اهو سحر ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى شفاه بدعائه ونزل عليه المعوذات يقرأها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فإذا كان إنسان عايز إنه يزعم إنه عليه سحر، أدي علاج السحر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، بالصبر على هذا الشيء. ومش كل مرض نفسي يبقى سحر يا جماعة، كتير من الناس يبقى عنده مرض نفسي علاجه عند الطبيب، ما هوش عند الإنسان اللي هيقول له أنا بطلع عليك السحر. وأكثر هؤلاء لا يعرف لا سحر ولا غيره، وهو أخذها مهنة، أخذها شغلانة، أخذها شهرة على أشياء لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مثل هذا. تلاقي بعض الناس يجمع الناس في مجلس واقف أو في مسجد مسكهم حبل، كل الناس قاعدين قدام مسكين حبل ويبتدي يقرأ القرآن. هنا التأثير النفسي في ده حاجة في الطب معروفة، التأثير النفسي على الإنسان. لو جيت لي إنسان بصيت له قلت له على فكرة أنت وشك أصفر، أنت شكلك تعبان، ممكن يطب ساكت فيها في وقتها، ممكن يحدث له هذا الشيء. فهنا التأثير النفسي بيعمل صدمة في عقل الإنسان، ممكن يحصل له شيء من الإغماء أو غيره. فلذلك تلاقي كتير من الناس ولا عليه سحر ولا عليه عفريت ولا حاجة خالص، وبعدين يروح في مكان واحد يتعالى حقرأ عليك، يبتدي يقرأ، أول ما يقرأ هذا الإنسان نفسه مستعد إن عليه عفريت والعفريت هيطلع دلوقتي، يصاب الرعب رعب 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 يطب يروح جاي واقع على الارض، يقوم بعد كده التاني يتحكم فيه بقى، انت عليك وانا عملت لك كذا، هطلعه لك من ضفر رجلك، هحط لك مش عارف ايه في دماغك، كلها اكاذيب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. لذلك احذروا، لان اللي بيتوهم شيء يقوم يحصل له بعد ذلك هذا التوهم. الوهم من اشد امراض الناس النفسية، توهم الشيء ان عندي كذا، يبتدي يمشي في عندي كذا لغاية ما في النهاية يظن حقيقة في ذلك وليس به شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر صبر صلى الله عليه وسلم، وكان سحرا حقيقيا، وربنا شفاه بالمعوذات. فاللي يحب يرئي نفسه، وده اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخوف من الناس على فلان ارئيني، واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني ما يقولش لحد تعالى رئيني، وإلا قد يكون نقصانا في توكله، إن توكله ناقص. فاللي بيدخلوا الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، دول الذين لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم ياخد بالأسباب ولا يظن في ناس فلان اللي حيشفيني وفلان اللي حيعمل لي كذا. التعلق بالناس يزود مرض الإنسان ويضيع عليه توكله ويضيع عليه هذه المنزلة من الجنة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.